وعلى آله وصحبه الدائمين الأرضين وبعدين وسلم في وإحسان إلى الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصل الثالث الحديث عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ لما ذكر مسألة يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من سلالة سيدنا إبراهيم من ذرية إسماعيل ومن قريش، والذي يصل نسبها إلى إسماعيل ومن عرب المستعارية من عرب ثلاثة العرب ثلاثة عرب دائدة وهم قدام العرب كعاد وثمود، يعني من بقاياهم كانت خضاعة. ثم عرب عاربة وأصل مليرة ومن قحط الدين وانقسم إلى قسمين، إمر الكلاب إمر استروا في جمع الكلاب انتشروا في كل قبائل أو بلاد الدرع العظيم. ثم عرب مستعربة وهم ذرية إسماعيل، كل من كان من ذرية إسماعيل يدخل في مسمى العرب، منهم النبي صلى الله عليه وسلم وذين من أواسط العرب نسبه وأشرفه، وأشهر من عرف في إسماعيل عدنان وإليه ينتسب النسل، والنسب الشريف التقليد الاستمر دون أن يمس برق أو بزنا كان نسب النسل. وقد كان يعني من خيار مصطفى الله قريشا، اصطفى المرء اسماعيل واصطفى من ذرية عدنان، واصطفى من عدنان قريشا، من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم، فأنا خياره من خيار من خيار. هذا بالنسبة للنسبة. أما مسألة نبوتي فأنا أرسل عشر ثلاثة عشر عاما ثلاثة ستين عاما منها أربعون عاما قبل ذلك، عصمه الله فيها من أن يجاري شباب قريش في شيء من الباطل فلم يحضر الباطل، لأن الله شرح صدره في طفولته عند حديث وهو في السن الصغير. هذا تعالى على المشرح أكثر من الشرح وضع وقع سيد الحليم السعودية كانت متمسكة
شرح الشق،
كانت متمسكة بالقرآن المسلم رغم من انقضاء فترة وضاعة عندها لما طلبته أمها سيد الحليم متمسكة به لأنها وجدت من بركاته ما حملها على أن تستغنى عن الحب، فتمسكت وظل عندها حتى حدث أن جاء جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الأطفال، فجاء فشق صدره وأخرج قلبه ثم أخرج حظ الشيطان منه وغسله بماء زمزم بفسق ذهب ثم عده وعاد على صدره. شهدت هذا المشهد أخته شيماء وغيرها من الأطفال، ثم شهد أمام حليمة وخافت عليه فردته عند هذه المرحلة الأولى، ما ردته لأبني إلا عند طب شخص.
شيخ الأطفال
شفوه وهو بيحتضره، فهم اللي حكم سيد حليمة بحسن
جبريل عليه السلام.
فالشاهد إن وقع هذا الشيء
هو ليس فقط ملاك واحد أو رسول
كان يأتي في سورة
بشر، يعني طبيب
كان يأتي في سورة بشر، كان يأتيه في سورة بشر. سيدة عائشة تقول رأيته مرات كان يأتي في سورة دحية الكلبي، دحية الكلبي بصحابة
صحيح،
فكان يأتي سيدة جبريل في سورة دحية الكلبي فرأوه مرارا. أنا سمعنا حديث الأمس حديث عمر لما قال طلع عليه رجل شديد الرد الثياب شديد بسبب الشعر لا يوعى عليه أثر الصفر ولا في النهار، ثم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل حكاكم عنه ربي. الشاهد انت بدأ الوحي بإقرة ثم بدأ رسالة أو سورة بعدها المدثر، يعني المدثر كنت أنت ربك الكلب والكلب والكلب، وكانت هي دعوة لترك الشرك وعلى عدم عبادة التوغيط والالتزام بالتوحيد من أول لحظة. لكن في تفصيل في طريقة ترتيب الآيات في السور في السنة دو. ثم عاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة في مكة 10 سنوات حتى أذن الله له بالنبوة. تعالى نتكلم عن يعني قبل هجرة 3 سنوات وفرضت عليه الصلاة، ثم بعد ذلك لما فرضت الصلاة بدأ الصحابة يصلوا، بدأ يجلس في التعليم جدا حتى أذن الله عليه وأصحابه الهجرة، هاجروا إلى المدينة بعد 13 عاما للدعوة في مكة. عاش النبي في المدينة 10 سنوات بعدها يدعو الله عز وجل حتى أقام أعظم أمة تعيش في الإنسان. طبعا في هذه الفترة الصحابة كلهم أمروا بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع المسلمون في بيئة واحدة صالحة وفي مكان الإسلام ظاهرا وباطنا، وما لم يستطع إقامته في مكة وجعلوه سرا تمكن من إقامته بعد كان دولة في المدينة المنورة، ولذا كانت الهجرة عليه قريبة في هذا الوقت. لكن الهجرة ما فيها هجرة المسلم فرارا بدينه من الفتن، باقية في ساعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. في أي عصر في أي مصر يعني يؤخذ المسلمون ونفهم منهم بسبب دينهم لا بسبب آخر، لهم هجرة فرارا بدينهم حتى يقيموا قدم في مكان. استمر الإنسان في 10 سنوات حتى اكتملت له الشرع. مسألة اكتمال الشرع هذه كانت سامحونا في السبب التاريخي ده قبل ما خدت الموضوع الرئيسي اللي هنتحدث عنه. اليهود والنصارى أعلموا من خلال كتب المكتبة الأمس والميثاق الذي أخذه الله على كل الأنبياء باتباع المفرد، أعلموا بأوصاف النبي كان لديه وتاريخ ميلاده وموضع ميلاده ومهجره ومكان دعوته، بل وصول بيت المقدس وفتح ذلك، كل هذه المعالم كانت عندها مكتوبة. بل القرآن يحكي لنا موقف حكاه بريد ولا حد يقدرون موقف سيدنا موسى عليه السلام حين اختار صفرة قوم لميقاته، قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته وهم في طريقهم للقاء الله. طلبوا طلب عجيب من موسى، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا. خلي بالك دول صفوة بني اسرائيل في هذا العصر.
هم حواريين موسى ولا؟ هم حواريين موسى؟
لا مش الحواريين دول بس. دول صفوة بني اسرائيل، يعني قادتهم السياسيين والاجتماعيين والدينيين كلهم على بعض. وهو في الطريق طلب هذا القدر، فلما وصل من القدر أخذتهم ربنا رجفة شديدة كادت تهلكهم ومعهم سلمون إلى موسى. يقول تعالى فلما أخذتهم رجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيه أنا جايب لك صفة بني إسرائيل من تهلكهم عندك، كيف أرجع فأدعوهم بعد ذلك فاستجيبوا لي؟ ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا لما فعل السفهاء منا، إني إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا.
ماذا رجاء
يكتب
رجاء؟
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. فطلب الرحمة، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة، إن هدنا إليك أي تبنا إليك. فجاءت الإجابة، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. لمين؟ متوقع يقول لنا أنت سأكتبه الذي لا تقوم ماشي لا تقوم فسأكتبه الذي لا تقوم ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا من كل ده ممكن نعملها حطلهم شطرة. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، مين النبي الأمي؟ محمد اللي يبقى الزمان، الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة بس. هل كان وقت النبي الله موسى نزل الانجيل؟ ابدا. فاخبر رب نبيه موسى بانه شرط قبول ايمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده شرط على اليهود ليقبل منهم الدين وتقبل منهم التوبه ليكون اهل رحمه الله. لازم يؤمنوا بالنبي دنيا. مش هم بس، لا، ده المكتوب عندهم في التوراه، والانجيل الذي سينزل بعدهم لبني اسرائيل ايضا مكتوب فيه هذا النبي، ومأمورين باتباعه في التوراه وفي الانجيل معا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الاسره والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. الذي انزل ايه؟ مش عليه. فاصبح الايمان بما نزل على النبي ختم فريضه على كل هدوء مصر. وصل المعنى ده؟ وذلك هم جلسوا في المدينه قبل هجره النبي اليه يدل على مشركي المدينة بأن زمان النبي الخاتم قد أضل وأنه مسيطر في مكة وأن مهجره إلى المدينة وأن الله سينصره به سينصر له النبي الخاتم على كل أهل الجزيرة. الأوس والخزرج سمعوا هذا من مين؟ من اليهود. فلما بعث النبي محمد كفر اليهود. الأوس والخزرج قال والله ليسبقنهم إليه في الإيمان به حتى ينصرنا الله به عليه. وفي هذا نزلت الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي جاء لهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل، أي من قبل نزول هذا الكتاب، يستفتحون على الذين كفروا، يعني يطلبون الفتح بالنبي الخاتم على الكفار. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا ايش مكبرون خلاص يفتح الباب يسمعون مستمعين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين. إذا ندرك هذا المعنى، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها نص صريح عندهم، ومن أسلم منهم صرح بهذا. بل من الأحداث التاريخية التي فهمها الناس خطأ قصة الفيل، قصة أصحاب الفيل. الكثير من كتب التاريخ، بل جزء من كتب التاريخ، كتبت أن وقعت الفيل وقعت بسبب أن أبرهة الأشرم، وكان من الأحابيش وكان يحتل اليمن في هذه الفترة، جاء إلى مكة لهدم الكعبة انتقاما لجنس قريش. قرأتم هذا أم لا؟ لكن القصة الحقيقية ليست كذلك. القصة الحقيقية أن أبرهة الأشرم نصراني، وأوصاف النبي الخاتم كانت عندهم مدونة، لكن كان عند اليهود والنصارى أمل أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل. لكن بعض، وهذا الأمل ما زال يحدهم إلى اليوم، مع أن المسيح عليه السلام هو الذي نص لهم صراحة على أنه سينتقل. ففي الإنجيل يقول المسيح عليه السلام الحق أقول لكم أن حجر الزاوية وهو النبوة سينتقل لابن العم، سينتقل لابن العم، يعني سينتقل من ذرية إسحاق من ذرية إسماعيل. فهم أولوها قالوا سينتقل من عم، يعني سينتقل من سبط الله ولسبط آخر، وما زالوا يؤملون أن يأتي النبي الخاتم منه. طبعا هذا ألم، يعني مغالطة كبيرة جدا، وهم يعلمونها.
الشاهد لما علموا هذا كان عندهم ثورة تسخيفة أن تنتقل الرسالة بالفعل من دولة إسحاق إلى إسماعيل، وخاصة أن نسل النبوات انقطع عنده، فآخر أنبيائه عيسى ويحيى. أذن الله أن يرفع عيسى قبل أن يتزوج أبو مشاء، وأذن الله أن يجعل يحيى بن زكريا حصولا يجد وسيدا وحصولا للمسلمين. فنسل النبوة في السبط الذي فيه النبوة ونسل لو انقطع بعيسى ويحيى، فلم يأتي بعد النبي، خير آخر أنبياء النسل. طبعا هذا الأمر جعلهم هم أنفسهم يرتابوا مسألة أن يكون عربي. فلما حال الموعد الذي علموا أن هذا عن ميلاد النبي خالد، وميلاده بنص التوراة عندهم في جبال فران، وجبال فران مكة، ده عن كم غلطات، لأن نص الكتاب المقدس عندهم ظهر الرب في الطور واستعلن في سعيد واستعلى في فران، ده قسم بالديانات الثلاثة. ظهر رب في الطور إشارة إلى التوراة، استعلن في سعير اللي هي الناصرة رسالة عيسى، واستعلى في فران مكة. طبعا اليهود عشان يغطوا يقول لك لا جبال فران مش مكة، دي في الشام، الأدوم النص موجود عندك في التوراة. أخذ إبراهيم ولده ووحيده إسماعيل وأمه وتركهما عند جبال فران. طب سيدنا إبراهيم وضع هذا إسماعيل في الشام ولا في مكة يقينا؟ إذا قضية جبال فران دي حتى وإن حاول المغالطة النصوص دينه، فكان بنو إسرائيل يعتقدوا أن هذا عام ميلاد النبي خالد. أبراهيم الأشرم بنى كنيسة سماها كنيسة سليمان وزينها بالصور، فجاء رجل من أهل اليمن استهانة به لأنه كان عايز يسرق وجود العرب أن يحدوا إليها بدل ما يحدوا الكعبة أو يحدوا إليها مع الكعبة. فاليمني تغوط أعزك الله ولطخ الصور للبعض. طب اللي فعل هذه فعل يمني ليس من أهل مكة وليس من قريش، ما ذنب أهل البيت وما جريرة البيت في هذه القضية؟ الشاهد الكفار دائما إذا أرادوا إعلان حرب أخفوا شيئا وأظهروا غيره، وده اللي حدث. أخفوا هدفه وأعلنوا غيره. أعلنوا رحم مكة أنهم ذاهبون لمكة لهدم البيت انتقاما لقريش، وجاء بالفيلة معه ليهدم الكعبة لهذا الغرض. ده المعلن، لكن الهدف الخفي كثير، قتل كل وليد يولد للعرب في هذا العالم حتى لا يولد النبي خادم العرب. ليه؟ لما وصل عام الفيل، العام اللي هيولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا في مكة فلم يجدوا ولا أسرة من بني إسرائيل، لا يهودية ولا نصارى. كان عندهم أمل أن يولد في مكة من أسرة يهودية ولا نصارى، وتبقى موجودة في هذا البلد. فلما لم يجدوا أسرة واحدة تيقنوا أنهم سلب العرب. وصل معنا ذلك؟ فجاءوا بهذه النية المضمرة وزادوا بلبد القرن قبل دخول مكة. ولما نزلت السورة بعد نزل واحد رب العباد صرح لهذا، قال ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل؟ ولا ألم تروا؟ وخلي بالك إذا كانت القصة متعلقة بالكعبة، الكعبة قصة تخص الرسول وحده ولا تخص الأمة كلها؟ تخص الأمة كلها. لذلك لما حدثنا عن البيت عما قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه في مصر الشيء. فلما حدثنا عن الحرم حدث على العموم، لأن قضية الحرم لا تخص شخص، ده عامة عموم الأمة كلها. لما حدثنا عن قصة الفيل قال ألم ترى كيف فعل ربك، فحدثه بالفرد لأن القصة كلها كانت تخصه هو شخصيا صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل حربه في تضليل ولا كيدهم، الكيد ما أضمنوه والحرب ما أعلنوه. فما أضمنوه قتل لمن خطأ وليدا قبل أن ينجح، وصل المعنى. فالقصة عندهم واضحة جدا 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 وهم يعلمون هذه. دخلت مشي ولا فرطنا، لو عادي فرطنا فأخلص.
لا
فالشاهد أن بنو إسرائيل كان يعلم هذا أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ذكروه بأوصافه في كل مرة. وحي الرابي كان في بلاد الشام وكان عابدا متحنسا في بيته لا يخرج لأحد من البيت. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل في السابع من عمره مع عمه في التجارة، بحير الراهب لأول مرة يخرج يستقبل وفد من قريش وأخراه استضافه ضيافة كاملة. القراءة اللي هو ضيافة الأكل قدمهم بأكل الأكل، ثم عبد إلى الغلام قال من لهذا الغلام؟ قال أبو طالب أنا له. قال من أنت بالنسبة له؟ قال أنا عمه. قال ما كان ينبغي لهذا أن يكون أنا أبوه في البداية أنا أبوه. قال ما كان ينبغي لهذا أن يكون أبا حي ذاتي، عرف من جد أمر أنه حي. ما كان ينبغي لهذا أن يكون أبا حي، من أنت بالنسبة لك؟ قال أنا عمه. قال أعلم أني ما كنت لأخرج لأحد من أهل مكة قط لولا أني رأيتكم قادمون، وهذا الغلام تظل السحاب، ما مر على شجر ولا حجر ولا بدر إلا وسبح الله معه، وهذا هو النبي خاتم الذي يؤخر زمن. ثم أريك علامته، فكشف عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى خاتم النبوة بين كتفيه. أول من أعلم أبو طالب بخاتم النبوة وإن ده علامت النبي الخاتم كان بحي الله بحي الله نصراني. ثم قال يا أبو طالب اعلم أنك ذاهب إلى الشام وفيها اليهود، واليهود يعرفون محمدا بوصفه كاملا، ووالله إن أخشى عليه إن ذهبت به إلى الشام أن يقتله اليهود. فرجع في النخل. أبو طالب ترك أمواله وتجارته مع أصحابه وعاد من أخيه حفظ عليه. القصة دي ما هيش من فراغ، ده بحيرة كان عارف التفاصيل بالكامل وعارف إن هو ده يتيم وإنه مولود في مكة وإن أبو ميت وما ينبغي لأبيه أن يكون حيا وإن خاتم اللي هو أهو وعلمت أهيه. كل هذه التفاصيل متكاملة. واضح المعنى؟ حتى قادة اليهود سيدة صفية بنت عدي بن أخطب دولة النبي صلى الله عليه وسلم أبوها حيي بن أخطب سيد اليهود في المدينة لما سيد بني نضير وبني نضير سالت اليوم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هي نفسها تحكي بعد ان اسلمت تحكي تقول كنت ذو مكانه عند ابي العباس، فلما قدم النبي في الهجره ذهب ابي يتلقى وجلس عمي يطلب، فلما عاد ابي ساله عني وانا مختبئه اسمع، قال اهو هو يا حيي؟ قال هو هو. اهو هو يا حيي؟ قال هو هو. اهو هو يا حيي؟ قال هو هو. قال بكل صفاته في الكتاب المقدس، قال بكل صفاته في الكتاب المقدس. قال فماذا انت فاعل؟ قال لأعادينهم احييت. الشهاده دي اللي نقلتها عن ابي سيدنا صفيه دلولك، بل هذا عبد الله بن سلام حين اسلم فالصحابه يسالوه اكنت تعرف النبي قبل اسلامك؟ قال كنت اعرفه باسمه ووصفه اكثر مما اعرف ولدي، فوصفه جاء في التوراه وحده، وولدي لا ادري من اي حمل به امه امني ام غيره. وفيه نزلت الايه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. اذا ندرك قضيه اوصافه بالكامل كان معروفه لديه وصل. بل هم الذين وهم في المدينه والنبي في مكه ارسلوا لقريش، يعني في المدينه والخمس خمسون وصل لمكة، قالوا يزعم محمد أنه نبي، أخبروه أن النبي الخاتم عندنا لبني إسرائيل، بيننا وبينه دجالون كسوف، وعلامة النبي الخاتم أن يكمل الله له الشرعة ويتم له النعمة. فكل من ادعى النبوة قبله أهلكه الرب قبل أن تكن له الشرع. فقريش قالت النبي تزعم أنك نبي خاتم؟ نعم. خلاص إن كنت صادقا سيكمل لك الشرع. رموا الشبهة دي وعن اليهود نقلوها. القرآن سجلها في مكة، في القرآن مكي. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين الوريد اللي يوصل الدم إلى فمه. لو كان محمد بالفعل بيكذب عليه هندمره قبل أن يدعي إن هو يسجد إلى الله شرع عليه كما شرع. ولو تقول علينا بعض الأخوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجز. وصل المعنى ده؟ الرب حكى في مكه بعد الهجره وعوده النبي مره اخرى لمكه في حجه الوداع لما وقف بعرفه نزلت الايه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. كل امال اليهود والنصارى تبخرت، عادش من أمل. ليه؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينكم. فكمال الدين الأمر ده كان اليهود والنصارى جالسين ينتظرون هتكمل الشرع ربنا يخلص عليه أما تكمل ويبقى النبي الخاتم واحد تاني. فلما كملت يئس اليهود والنصارى أن يأتي نبي منهم آخر اسمه أحمد يكون هو نبي آخر الزمان الهاتي للعالمين، وانحصرت الرسالة في سيد المرسلين إن شاء أو قدر.
شيخ
إزاي يعني
تكمل الشرع؟
أنا جاي لك أهو لو صبرت سنتين هشرح لك. يعني إيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ يعني. وليه ألف الدين أكملت في النعمة أم أتممت؟ تاريخ الديانات كله يا اخوان في الآية دي. رب العباد كتب المقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما نصف. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب المقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كان مما كتب في اللوح المحفوظ هذا القرآن الكريم، وأنه تشريع الله للبشرية يأتي به النبي خالد محمد. فالقرآن بالكامل كتب في اللوح المحفوظ، ولذا صرح تعالى فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب مكنون هو إيه؟ اللوح المحفوظ. وقال تعالى في سورة أخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وصل معنا ده؟ الله. ثم الأنبياء دول إيه؟ كل نبي جاء لقومه خاصة بشرعة خاصة تمهيدا لهم لتلقي رسالة خاصة، ولذا أخذ الميثاق على الجميع باتباع النبي خاتم المبعوث. ربط الرسالات كلها بالقرآن معروف في كل الديانات التي وصلت. إذا الدين الكامل الذي ما جاء لقبيلة من قبيلة بل جاء للعالمين هو القرآن ليس غيره. فلما قلت على اليوم أكملت لكم دينكم، اللغة يقولون الكمال شيء كامل ما كان كاملا من أصله ولم يطرأ النقص عليه بحال. الشيء الكامل اللي منذ وجد وهو كامل ولم يطرأ النقص عليه بحال. القرآن بكماله موجود في اللوح المحفوظ مش موجود، موجود لكنه ما نزل إلا مع النبي الخالق. فربنا بيخاطب البشريه كلها بيقول اليوم النهارده بس اكملت لكم دينكم، دين البشريه كلها جبت لكم الدين الكامل الذي سيستمر بكماله الى قيام الساعه. فلم يتكفل الله بحفظ الشرع الا القران. طب والدين السبت وكل الله لاهل كل شرع حفظها. طب في انسان يقدر يحفظ؟ طب لو حفظ الشرع دي اللي بعد يحفظه ولكن هنساه. وفي هذا يقول تعالى عن التوراة وهي آخر الشرائع التي نزلت ومن القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتابهم. يعني استحفظوا أي بما طلب منهم في الكتاب. كان النتيجة إن كل البشرية اللي كلفت بشرع نسيت الشرع، يبقى شرع قبيلة كذا راحت واللي بعدها راحت واللي بعدها راحت. لم يبقى للناس شرعة محفوظة إلا القرآن. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل القرآن في البداية أخذ يردد الآيات خشية أن يكلف بما كلف به الأنبياء قبله من أرض الشرع. فلما ردد الآيات مع جبريل نهاه ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا مش عليك، إن علينا جمعه القرآن. يبقى مسألة جامعة مسألتنا مش مسألة. هذه واحدة. الثانية صرح بالحبس فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فتكفر الله بجمع القرآن وتكفر الله بحبسه. ولم يكن للنبي ولا للأمة شيئا من ذلك. وذلك حفظه. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن حال حياته يبلغ الصحابة يكتبوه فحفظ على السطور ويحفظه الصحابة سماعا فحفظ بالصدور. جيل الصحابة كله كان يعرف القرآن آية آية وسجلوه آية آية. النسخة التي جمعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها رجعت على جبريل. كان كل رقعة تكتب اللي كتبوها يعرضوها على النبي مرة أخرى بعد الكتابة يعرضها على جبريل ويقرها جبريل مكتوبة. ولذلك كتابة المصحف بالطريقة الموجودة الحالية دي معجزة، لأنها مراجعة وحيا ومقرر من الرب سبحانه وتعالى عن طريق جبريل. ولذلك أحد وجوه الإعجاز في القرآن رسم عثمان أمر يحيش. النسخ الأصلية اللي كتبت ما زالت موجودة، يعني النسخة الأم اللي جمعت في الرقعة نسخها سيدنا عثمان نسخ منها ست رقع، ست نسخ. الست نسخ موجود منهم الآن أربعة فهم هم من أيام الصحابة اليوم من هذا. وصلت؟ النسخة الأخرى بتاع سيد عثمان اللي كان بيقرأ فيها وسال عليها دمهم موجودة في تركيا بلاد الهوس، هي هي وعليها دم عثمان. وصلت يا ابني؟ النسخة الثانية موجودة في المدينة، أنا رأيتها بعيد نفسي في المدينة المنورة، لكن المصحف مكتوب بخط جميل، خط حار، لكن هذا الخط كان غير منقوط وغير مشهور. يعني شوف المصحف نفس المصحف بتاعنا بينه هو من غير النقط والشكل، والتنقيط والتشكيل ده اللي قام به الحجاج المنصور، ودي من حسنات الحجاج التي لم نسويها رغم سيئاتي، لكن كان لي حسنات، هذه من حسنات الحجاج. يعني لا يستفيد بنقط المصحف ولا شيء فيها احد الا وله اجر الحجاج مثله. الحجاج ده يعني تجاره مع الله راضي. فالشاهد يا اخواني ان القران صين في السطور، حفظ في السطور، حفظ على السطور، وتناقلته الاجيال جيل عن جيل، ما خلى جيل من طبقه كامله من الحفاظ. في كل جيل حتلاقي امه من حفاظ القران الكريم يحفظون عن ظهر قلب باسناده وبرواته كلها. واحنا جيل متاخر. كم عدد الحفاظ الان في الكره الارضيه؟
كثير، ملايين
ملايين في كل جيل. ولذلك جميع نسخ المصحف في الكره الارضيه القاطبه كانت نسخه واحده، ما فيش خلاف بين نسختين في حرف. وصلت؟ لكن تعال شوف الكتاب المقدس كم نسخة موجودة على الأرضية الآن؟ 40 نسخة، وبينها خلافات ونار الحداد. نسخة لها 36 سفر والثانية 46 سفر وهكذا. بينها تباين شديد، ودول يكذبوا دول ودول يكذبوا دول ودول يكذبوا دول، إلى نسأل الله العافية والعافية. لكن حتى الروافض اللي بيزعموا أن الموحدين اللي زعموا أن هناك نسخة أخرى للقرآن، الشيعة يدعوا ان في نسخة أخرى، مصحف السيدة فاطمة الزهراء. وطب لونها توب فين المسند؟ مش موجود. لك لا، ده أخذها محمد بن حسن العسكري ونزل بها الاستبداد ويطلع بها في آخر الزمان. طب لا بيطلع بها توب وتقابله شاهد لقيته عند المسند، ولا طلع أصلا استبداد. واضح معايا؟ هل هي كذوب من أكاديمي الشيعة؟ من أكاديمي الشيعة بلا نزاع. لأن الله تكفل، قال إن علينا جمعا. فبعد أن تكفل الله بالجمع والحفظ يستطيع مخلوق أن يدخل عليه ما ليس فيه؟ يستحيل. إذا لما قال اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الشيء الكامل ما كان كاملا من أصله وسيستمر كمال الأبد. لذا عبر عند الدين بأكملت، وقال في النعمة أكملت. فالتعم النعمة على البشرية كانت ناقصة، والتمام ما يأتي بعدها مصاب، وقد يطرأ عليه مصاب. النعمة على البشرية كانت ناقصة قبل نزول القرآن، ما كانش فيه كتاب يجمع البشرية قطبة إلا هذا القرآن قبل نزوله، كان في حاجة معنى؟ أبدا. فتمت النعمة بالقرآن. لو تخلى الناس عن القرآن وحاربوه ولفظوه ورفضوا تطبيقه في حياتهم، عاد الناس ناقص النعمة وعادوا العذاب، وده اللي احنا فيه دلوقتي. يوم أقامت أمة المسلمين القرآن كان العدل يسود الأرض، ولما سقطت الخلافة وحرم الناس، أدينا شايفينه عدوان الناس على الناس لا يتوقف في كل مقام. في فترة وجود الخلافة حتى مع ضعف الخلافة العثمانية كانت الأرض في أمان عجيب، وكان كل الدول لو اعتدت دولة على دولة كانت هيبتها وخوفها من الدولة الإسلامية خليها تقف تقف عدوانها. والدولة الإسلامية قلنا حتى الخلافة العثمانية كانت كما شرحنا بالأمس يعني جغرافيتها أقوى وأكبر مساحة أرض في العالم. 90% قارة آسيا، وحوالي أكثر من 60% قارة أفريقيا، و40% قارة أوروبا. هي الدولة الإسلامية أقوى دولة في العالم وأكبر دولة في العالم. إحنا طلعنا هدنا فيها بعد سقوط الخلافة، وكل يعني العالم الإسلامي قسموه لولايات صغيرة جدا، وعمالين كل يوم قسموا في المقسم، وده شافوا نسأل الله.
قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا بلسان قومه.
أي
إيش يعني؟
كل نبي لما جاءهم برسالة حدثهم بريقتهم. يبقى رسول بحدث قومه اللي بعث بعث لإبليس كلمه بعربي ولا بالجنسية، واللي بعث للهندوس كلمه بجرودة لم ولا بجرودة.
الكفار ممكن يقول لا كل رسول في القوم هذا رسول هو العربي.
لا بس ربنا قال له، قال له إنا أرسلناك كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بعث الناس بس ده بعث للعالمين الإنس والجن والملائكة. خلي بالك طب حد فينا يعرف لغة الجن؟ لكن النبي دعاهم وأسلم وتحول الدعاء، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبل، وأن منا من المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك كرام الرشد. ده الجن. فإذا كان بعث للعالمين قاتلا البشر لا يدخل في العالمين. وصل المعنى؟
حتى الجمال ده،
حتى الجمال. وذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك اللغة العربية أقوى لغة على وجه الأرض، اللغة الوحيدة اللي تحوي كل لغة ولا تحويها لغة. ليه؟ لأن أي ثلاثة أحرف ترتيبهم يدوك كلمة يدوك معنى في اللغة العربية. عندنا حروف جزاء كم حرف؟
29
28 كتب المعاجم اللغوية ما شاء الله علماء أنا يعني وصف فيها رتبوها على حروف الجزاء. حط لك الألف مع الألف مع الألف، ألف مع الألف مع الباء، ألف مع الألف مع التاء، ده قد بجيب 28 حرف. الألف مع الباء مع 28 حرف، الألف مع التاء مع 28 حرف، الألف مع الساء مع 28 حرف، لغاية ما خلص 28 حرف، وكل 8 حرف 28 مع 28. بعدين ينقل للباء يعمل نفس الحركة، والتاء نفس الحركة. ما فيش ثلاثة حروف تضع بجبر بعضها إلا وتعطي معنى حروف. الكلام ده لا مثيل له في أي لغة في العالم. وذلك أي كلمة في لغات العالم يسهل ترجمتها للعربية. وفي المقابل كلمات اللغة العربية كثير منها لا يترجم للغة العربية. ليه؟ لأن جذور الكلمات عندها محدودة جدا. بل بالمناسبة من الجرائم التي ارتكبت في حق الأمة اللي حكت هذا واحدة متبرجة كان شغال في الأمة المتحدة. الولايات المتحدة تحدث وجئت إن في اتفاقية في الأمة المتحدة مع اتفاقية سكس بيكو اللي عقدها الفرنسيين مع الإنجليز في قضاء المسلمين. لما دخل بلد المسلمين زهقوا. ليه؟ عقول المسلمين أرقى بكثير من عقول الأوروبيين. فاكتشفوا أمر جديد، وده اللي قالوه وحطوه في النطاق. صح؟ إن أي لغة على وجه الأرض لا تتجاوز جذور كلماتها، أصول كلماتها بتاعتها اللي بتفرع منها 14,000 كلمة. اللغة العربية جذور كلماتها دي كثيرة جدا. القرآن لوحده بس جمع منها 50,000 جذر. فأي طفل يحفظ القرآن أصبح في صدره جذور كم كلمة؟ 50,000 كلمة غير مشتقات. يعني في صدره ما يعادل 4 لغات من لغات أهل الأرض. اللغة العامية عند العرب تستخدم كم كلمة اللغة العربية؟ 3,000 كلمة. فأعلن في الميثاق اللي عملوه ده حرب على الكتاتيب لمنع أطفال المسلمين من حفظ القرآن. قال لك لأن أي طفل في صدره 50,000 كلمة يميل للنقش. من اللي جاري فكرا وعقلا وعلما وسعة؟ أولاد أوروبا اللي أقصى بني آدم منهم في صدره 14,000 كلمة، ده لو جمع اللغة بتوصيلاتها وعدد منهم ما تعلمها طفلة، ده هم اللي بيتعلموه هم أطفال مش قصارين جدا من العدد ده، إجمالي ما تعلموه في لغة المعامة عشان يتكلموا اللغة بتاعتهم كويس 3-4,000 كلمة. وصل؟ فعلموا إن خطورة المسلمين فإن أطفال المسلمين عقولهم تنمو أضعاف عقول الناس، وطاقاتهم العلمية والفكرية تنمو أضعاف عقول الناس بسبب القرآن الكريم. واضح المعنى ده؟ إذا ندرك إحنا أمام لغة حاولت كل لغة ولا تحويلها، ولعل الله أراد هذا عشان ينشر بهذا القرآن الوحي الخالق لكل لغات الأرض، يسمع الترجمة ويسمع التوفيق ويسمع النقل. وصل؟ وده اللي حصل. علماء المسلمين استطاعوا أن يوصلوا هذا الكتاب لكل لغات العالم. أي لغة تانية كانت لن تسعفنا في مأساتنا الفكرة. بل يحضرني موقف طريف لأحد كتاب الفرنسيين. كاتب فرنسي مشهور اسمه كيف؟ أسلم بايدن. قال عبارة عجيبة جدا. قال ومن عجيب أمر القدر أن الله عز وجل اختار للقرآن الكريم رسالة خاتمة، اختار الرسالة الخاتمة أمة العرب، وطلع بمعنى عجيب جدا. أنا أول مرة كنت أنبه، قال اختار له أمة العرب أمة وهب الله نساءها نحصوها. فنحن في بلاد أوروبا رجل منا يقبل امرأته ألف قبلة لا إنجاب، وفي بلاد العرب والمسلمين من غير تقبيل وفي كل عام إنجاب. فكأن الله اختار لدينه أمة كتب لنسلها الإضطراد والزيادة، ولنسل غيرها الاندثار والانتحار والانتهاء، حتى يأتي يوم يقضى على نسل غير المسلمين ولا يبقى إلا نسل المسلمين، فلا يبقى على أرض الله إلا واحد. وصل المعنى؟ ده ترتيب ربانية اللي اختاره الرب، وهو أعلى بطاقات كل البشر وبلغات كل البشر، وهو الذي علم البشرية اللغات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن مسألة كمال الدين ما تمر إلا مع سيدنا موسى، وكل ما كان قبله كان يعني المسألة تقدم له وحمل الأمة عليه، ثم نسخت هذه الشرائع بنسيانها، ولن يبقى شرعة محفوظة بحفظ الله إلا هذا القرآن، حتى لا يبقى أمام البشرية كتاب يعبدون الله به إلا هذا الكتاب. الكتاب الوحيد التصحيح نسبته والله عز وجل، لكن التوراة الإنجيل الآن تصحيح نسبته، التوراة الأصلية غير موجودة، والإنجيل الأصلي غير موجود، فشرحنا هذا الإخاء سابق. شو قال إيه؟ إذا نكتفي بهذا بالنسبة لهذا الكتاب. نيت الموضوع الرئيسي كل ده يعني قمنا حول موضوع الرسالة،
حول الحلم، حول الحلم.
الموضوع الرئيسي الأصل في الرسالة. طبعا الشيخ أنا شرحت كلام الشيخ، لكن حقيقة الأصل الثالث الإيمان في الرسالة، والإيمان اشترط الرب فيه الشهادة، أشهد أن محمد رسول الله. وقت أم في وقت إن شاء الله يجب، أشهد أن محمد رسول الله. ليه قال أشهد؟ لا قلناش أشهد أن لا الله محمد رسول الله وأن محمد رسول الله. ليه اشترط الشهادة مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما اشترطت مع الله عز وجل؟ ايه الاصل اللي بنأصل على شهادتنا للنبي برسالة؟ انا لما اشهد اشهد كما بين من السنة الحديث لما اشار الى الشمس وقال على مثل هذا اشهد، تشهد على شيء واضح وضح النهار. طيب احنا نشهد للنبي برسالة على اي اساس نشهد؟ في أصول الشهادة، احنا شرح حصول شهادة في حق اللاعب في الاخر ذلك، ونود اليوم ان نشرح حصول الشهادة في حق التنس. الاصول، الاصل الاول شهادة الله له بالنبوة والرسالة. قال تعالى: لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهد. فأصبح الأصل الأول للشهادة بالنبوة عند رسول الله شهادة رب العزة. رب العزة شهد له بالرسالة بالنبوة. من أصدق من الله كلمة؟ من أصدق من الله حديثا؟ لو الدنيا كلها كذبت ورب العباد شهد له بالرسالة، يبقى هو رسول مش رسول؟ هو اللي أرسله. من أرسله شهد له. بعد شهادة الرب في شهادة؟ طيب هل الشهادة قصر على القرآن؟ لا، ده شهادة الله سجلها في كل الكتب المنزلة. فما بعث نبي إلا وشهد النبي ختم الرسالة. بل جعل الله مفتاح الجنة لكل البشرية أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله. يعني حتى أتباع الأنبياء ما لم يشهدوا لله بالتوحيد ولمحمد بالرسالة لا جنة. وإذا قال تعالى في عز وجل وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا إذا جاءوني خلفك. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي عربيا ولا عجما يهوديا ونصارى ولم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما سمعت حديثا بمسلم الا وجدت تصديقه بالدوله. اعياني هذا الحديث وان ابحث عنه حتى وجدته في قول الله تعالى: ومن يكفر به من الاحزاب في النار الغوالي. اذا يكفر محمد من الاحزاب كلهم اليهود والنصارى والعرب والعجب ومش مصيب الا جهه. واضح المعنى؟ ان ندرك رب العباد شهد له بالرساله. ولو لم يكن إلا هذا الأصل لكفانا أن نشهد على الله. اللي أرسله شهد. أي شهادة بعد شهادة؟ واضح معنى؟ أدي واحدة. الثانية شهادة الملائكة. لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال: والملائكة يشهدون. اللي قرر شهادة الملائكة رب العالمين. وشهد له جبريل. وشهد له كل الملائكة اللي احتكوا كل الأنبياء قبل جبريل قبل نبينا. كل الأنبياء أخذ عليهم الميثاق باتباع نبي خاتم. أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك بإصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سماها شهادة مش شهادة؟ طيب يبقى شهد له الرب، هذا اصل مؤصل عليه، وشهاده الملائكه مؤصل عليها، وشهاده جميع الانبياء مؤصل عليه. قال: أأقررتم اخذتم على ذلك باسم؟ قال: اقررنا. قال: فاشهدوا انا معكم شهيد. اشهدوا انه نبي خالد وانه امام المرسلين. شهد ولا ما شهدوش؟ طب واحد يقول لي شهد وحال حياتي ممات ما شهدوش؟ لا، ده من منة الله عليه وعليه لكي يوفوا بعهده مع ربهم. رب العباد أذن أن يحييهم في حياة النبي محمد ليحضروا معه ليلة معراج الصلاة ويصلوا خلفه ويقولوا له الإمام. كل الأنبياء بالاستثناء من آدم لعيسى، هل منهم واحد نازعه في الإمامة؟ وصل المعنى؟ إذا نشهد له بشهادة الملائكة، نشهد له بشهادة الملائكة، نشهد له بشهادة الأنبياء له،
وشهادة العلوم للأمم الأخرى.
احنا جايناها لسه. احنا دول أصول ثلاثة تقدم على غيرها. شهادة الأنبياء ولا شهادة العلماء؟ شهادة الملائكة وشهادة العلماء. احنا متأخرين يا مولانا. لكن احنا قدرنا ما حق التقديم. بعد شهادة الله تأتي شهادة الملائكة، تأتي شهادة الأنبياء، كل هؤلاء شهدوا وده أصل مؤصل عليه الشهادة. لما أقول أشهد أنه رسول الله مش فراغ، لا ده أنا عندي أصول بأصل عليها إيه. ثم يأتي بعد الأنبياء العلماء، والعلماء دعانا كل العلماء اللي عاصروا النبي شهدوا له برسالة. طب واللي ما عاصروش؟ علماء أهل الكتاب كلهم. ولذا يقول تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الله أكبر، كل اللي آمنوا برسول الله من بني إسرائيل كانوا علماء، أو جلهم علماء، أحبار ورهبان. ذل اللي أسلم في حياته بالسلام كان هذا السبب، لأنهم وصلتهم الأوصاف كاملة ورأوها وعلمها. يعني دون مرضى صحيح واحد من مسلم ساعة تم أحواله جاء للنبي السلام وجلس عنده، قال تأذن لي أذن له بي. فبدأ يشاهد تصرفات النبي السلام عن قرب عن كسب هو وأصحابه. لغاية ما حصل موقف، جاء وفد من الناس فقراء حفاه جياع، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة اجمع لهم مغنين، حاجة تستر عورتهم، لباس يستر عورتهم بعد ذلك. جمع الصحابة ما عندهم من يكفي، فشعر سعد بعوز النبي صلى الله عليه وسلم حاجته لستر هؤلاء. قال أقرضك يا محمد ما تسترون. هو اللي تنفس وطلب بكل شريطة أن ترد لي المال يوم كذا، أديت مبلغ كذا وتردوا لي كذا. يبقى من اللي حدد المعلم هو. فقبل النبي خالص، ما أخذه لحاجة خاصة به، ده أخذه لحتى المسلمين، أعطاه لأهل الناس وانصرف. ثم عمل سعد هذا وقت جاء المسلم يوم قبل موعد السلام. فلم الدندي أصبح صح حق عليه، فأخذ النبي من سياره فجمع وجذب جذبة شديدة جعل الثوب يقطع في عرق المسلم خلفه. هذه الجذبة الشديدة رافقها سؤال، قال أدوا الذي عليكم يا بني هاشم فإنكم أهل مقفي. يتهم النبي وقبيلته بالكاذب بالمعضة، عن المعضة منه سلبا. مين اللي حضر موقف؟ سيدنا عمر طبعا، شاف عمل حركة دي مع السلم، راح مسكه بإيه الرجل خوفه من سيدنا عمر. سيدنا عمر كان طويل عليه وقوة شديدة جدا، مجرد مسكه دوك هالاثنين ضربوا في الأرض، فبدأت ترتعد فرائصه وجسمه وشعيره ويرتعش. فلما أخذه عمر قال النبي أرسله يا عمر سيف، ما بهذا أمام ربنا أن يأمر بهذا، أنت دورك دور نصح، ولكن يا عمر علمه مرني بحسن أداء. مشكلة بينه وبين مشكلة دين، مرني بحسن أداء يبقى تدوره كمصر، اللي عليه دين تأمره بحسن أداء، ومرني بحسن الطلب ده حق عليك وعليك. خلي بالك سعد جالس يسمع هذه النصيحة، يا عمر ما بهذا قلنا ومناش عارف واحد لحق حتى الأخطر، ولكن مرني بحسن الأداء يؤمر سوء، وفي حد أحسن أنا المرسول لكن يعلمه أداء النصيحة، ولكن مرني بحسن الأداء ومرني بحسن الطلب. يقول عمر فمال النبي عليه وقال خذه إلى بيت المال وأعطه كذا نظير يديه، مبلغ لي من حق في السنة من بيت المال، وزده كذا نظير ما أرعبته، زي ما تخوفته عوضه. سيدنا عمر خلف ده امر رسول الله، ما قدرش فأخذ سعد هو الطريق خلف عمال يغلي بقى لأن رسول الله بدل ما يعاقب على إذاه يتعوضه عشان يخوف فقعد كاتب ما تتحبش السكة صفح بص اليهود لو قال له والله إني لا أكرمك فرد اليهود قال يا عمر هل يمنعني كرهك من حقي كرهك ده يمنعك تقديم حقي قال لا لو أكرهك مليون مرة حقك تمام فلما ذهب البيت المال أعطاه ملاك فهم رجل المصرف قال انتظر فهذه زيادة قال ليست من حقي قال أمرني رسول الله بإعطائها لك نظيرا مرعى تبكى الرجل قال أتعرفني عمر قال لا قال سعد أحد أحبابي قرأت في كتابنا صفات النبي قال فعرفتها في النبي لما رأيته جميعا إلا خصلتين يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حين فتعمدت الإساءة فعفى عني فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خلي بالك الكلام ده مفيش مفراغ ده جرب وعايش وراءه وعاين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد كتير علماء الصحابة ناس ناقدين أصحاب نظر أصحاب قوة فكرية ما منهم واحد أمسك في عمره كله بل حتى العامة ما منهم واحد أمسك على النبي حال حياته ذلة واحدة وإلا لو أمسكوها لتطارت بها الركبان في مشارق أرض مغربها ليه؟ لأن رسول محل غضب كل اللي حوله بيتابع أقواله وأفعاله ولذلك نقلوا لنا كل همساته ولمساته لو أشار بإصبعه يقول لك أشار بإصبعه لو احتد بنظره يقول لك احتد بنظره لو ابتسم يقول لك ابتسم كده ليه؟ فيه فعل فعلان النبي صلى الله عليه وسلم صغير أو كبير لا ينقل طيب لو لم يكن هذا النبي نبيا بحق كان كل هذا الجيل اللي عاصره يشهد له بالنبوة حتى يلقى الله على ذلك ولا كان منقلب عليه لو رأى منه مجيئه وصل أليست شهادة علماء الدنيا وخاصة جيل الصحابة لنا شهادة بها نشهد ده الأصل الخمسة أربعة نعم
نعم شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة الأنبياء خمسة
شهادة العلماء بقي لك أربعهم شهادة الله شهادة الملائكة شهادة الأنبياء شهادة العلماء علماء الأمة وعلماء بالإسرائيل طيب بس شهادة الأجيال والأمم اللي قامت دي كم عدد المسلمين الآن على وجه الأرض اللي تتبعوا سيرته وسنته وقرأوا الكتاب المنزل عليه مش مرة آلاف المرات طب ما أمسكوش في الكتاب خطأ ولا في أحاديث النبي خطأ ولا في سيرة النبي خطأ الجمع دي كلها اللي آمن أليست حجة تجعل قلوبنا تطمئن أن شهادة هؤلاء جميعا لهم من دولك تجعلنا نشهد بشهادتهم ده احنا أي خبر ولا حاجة يكفينا في اثنين شهور فما بالنا بمليار ونص يشهد له النور أليس هذا أصل يعتمد عليه وأصل أشهده؟ أصل أضف لهذا كله الواحد الكتاب المنزل معه اللي شهد له برسالة وبين أنه خاتم الأنبياء بل سيد الأنبياء بل إمام الأنبياء بل وصف الرب فيه أخلاقه بما لم يوصف به نبي قبل. ربنا في القرآن زكى النبي من كله. قال زكاة عن جهة دول وصل. يبقى عندنا كم أصل؟ الأصل لهم ستة. أي أصل من ذكر؟ أي أصل من ذكر؟
شهادة
الله، شهادة الملائكة، شهادة الرسل، شهادة العلماء، شهادة الأجيال التي تتابعت من أهل الإيمان دي، شهادة القرآن. وصلت؟ عندنا ست كتب.
شهادة القرآن مش داخل شهادة الله؟
إيه؟
شهادة القرآن.
ماذا؟
يعني مش داخل شهادة الله؟
أيوه شهادة الله له، وشهادة القرآن له.
يعني هي
ربنا شهد، والقرآن ككتاب، الكتاب ده حفظ ولا مخلص. أنا لما أجي أقرأه وأجد فيه أن محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول الله.
ليش القرآن حسب ولكن الكتب؟
أنا بشهد دلوقتي بأمر معين وقدام مني ومش معين. شهادة ربنا أعلمني بها خبرا، وشهادة القرآن عينا، ده انا بعيد قدامي. والقرآن مش مزاد التحداني، بيتحداني لحد بشري يقول هات شر زي اعرف اجيب. ورغم اعجازه ورغم قوته ورغم ما فيه، ما زال القرآن يطالبنا بالشهادة، وما زال القرآن يشهد اشهد ان محمد رسول الله. وطبعا شهادة القرآن جاء تفسيرها، هنختم بيها. شهد أن محمد رسول الله، شهد له رسالة، هذه الشهادة الأولى، لأن النبي مش شخص عادي. وما لم نعرف قدره كيف تتعلق القلوب، كيف تملى المحبة. اللي عرف قدره يا أخوانا هابوا حتى النظر إليه. يقول عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ده أحد بهات العرب الثلاثة، يقول منذ أسلم لم أرفع عين في وجه النبي. من هذا ولو طلب مني وصفه ما استطعت، عشان أوصفه خلقه ما أقدرش. يقول الكلام ده مين؟ عبد العاص الدانية اللي لما حكى مصر يعني قال أوصاف فيها عجيبة جدا لغاية ما قدر هذا العرب الثلاثة، بل أذهب الثلاثة.
الثلاثة؟
أطلع عمر هم عالوا زيد نخال ثلاثة
الدخال
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 آه ثلاثة ذهب العرب.
زيد الدخال
لا زيد الدخال ذهب، لكن كان من جنس حلو، كان من ذهب العرب. أذهب الثلاثة عمر سيدنا معاذ جنب ولا حد. الشاهد يقول ان لغات العرب ادهاهم عنه، يقول لا استطيع وصفه، مش لوحده، لكل الصحابه. امال كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقتان اللي وصفوه الاطفال والصغار؟ كل الاحاديث التي جاءت في وصف النبي خلقتان وصفوها من ادركوه في صغره لا تجربه. أصح الحديث الرد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن بن علي. الحسن بن علي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنين. أم معبد المرأة التي كانت مشركة ورأته حال شركة لا يجوز. الثلاثة اللي اختص بوصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقة هم دول. ما فيش واحد من كبار الصحابة استطاع أن يصفه خلقة في حال أدم أدمه. كان الكل يهب أن ينظر إليه، فليقول أنس كنت أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر لمواضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظل رسول الله. إخواننا هنتكلم عن شخص هذه الذي زكاه ربه. فالقرآن الكريم رب العباد زكى نبيا، مش زكى شخصه بس، لزكى كل جارحة فيه صلى الله عليه وسلم. سمع صلى الله عليه وسلم دوها لك
الله صلى الله عليه وسلم
فبزيد وسلم
الله عليه وسلم.
رب العباد ذكر طريقه ومسلكه فقال ما ضل صاحبكم وما ضل، وزكى كل كلام صدر عنه بقوله وما ينطق عن الهوى، بل زكى كل افعاله واحواله فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى علمه ومعلمه بقوله علمه شديد القوى، وزكى فؤاده بقوله ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدره بقوله ألم نشرح لك صدرك، وزكى سيرته بقوله ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الجزء من الآية فيه أعظم التزكية،
وإنك لعلى خلق عظيم،
لأن نشرحها بالتفصيل يختلف يعني ايه وانك لعلى خلق عظيم. ناخذها حرف حرف نفس نفس. وانك الواو ايه لغه الواو هنا لا مش لا قسم للقسم للقسم
القسم
الواو هنا واو القسم وليس العطف، يعني والله إنك لعلى خلق عظيم. مين اللي بيقسم؟ رب العزة. هل كلام الله يحتاج القسم؟ أصل لا يحتاج القسم، لأن الله أصدق القائلين. ومع ذلك لما أراد وصف نبيه أقسم. القسم في اللغة يستخدم بالتوكيد، يستخدم ورب العباد في الآية استخدم أعلى أنواع التوكيد، أعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة. لما يحب يأكد جملة يعني ويجيب نهاية التوكيد يأكدها ثلاث مرات، عشان كده زي ما يقول لك إيه يمين ثلاثة وطلاق ثلاثة وحبل تل، لأن الثلاثة أقل الجمع، وإذا وصل للثلاثة يعني كل الجمع. وصل للقاعدة الجمع. رب العباد أقسم وأكد في وصف نبيه الثلاثة، وإنك الواو القسم توكيد، وإن حرف توكيد مؤكد سنة، لعلى خلق اللام اللي دخلت على حرف الجر على توكيد ثالث لم تكن، يبقى كم مؤكد في الآية؟ ثلاث مؤكدات. فأقسم الرب وأكد بالثلاثة على وصف دي واحدة، يبقى قسم وتوكيد. وإنك الله، طب هو ربنا بيوصفه ولا بيخاطبه؟ ده وصف، والوصف عند العرب يأتي بصيغة غيب، بتقول فلان على كل، ما يأتيش على صيغة الخطاب. فكان ظاهر الآية أن يقول وإلا محمد اللي على كل، مش كده ولا إيه؟ ودي بيسموها جملة خبرية. سمى جملة إيه؟ لو قال وإن محمدا لعلى خلق يسمى جملة خبرية. القرآن كله من أوله لآخره دار حول معنيين أو أصلين، إما جمل خبرية أو جمل إنشائية. الجمل الخبرية اللي جاءت إخبار عن شيء، الجمل الإنشائية جاءت في صيغة أمر أو نهي أو استفهام أو قسم اللي بقى أو قسم، يبقى القسم جمع شيء. طب ليه ربنا لم يستعمل الجملة الخبرية في وصف الناس؟ ليه ما قالش وإن محمد العالم؟ الجملة الخبرية عند العرب تحتمل الصدق والكذب، والجملة الطلبية لا تحتمل الكذب أبدا. وسلمان تخفى شوف حتى رب العباد انتقاء للعبارة والأسلوب في وصف المسلمين أغلق على قريش أي باب لأي شبهة ممكن تختلف تصور الإنسان. لو قال وإن محمدا لعلى كل يقول آه تحتمل الصدق والكذب، لكن رب العباد قطع ألسنته حتى لا يغنز الشيطان في صدورهم مثل هذا، فقطع عن صدورهم هذه الشبهة وحال بينهم حتى وبين شياطينهم. وضحت؟ فجاء بالعبارة بصيغة القسم، وصيغة القسم بإيه؟ إنشاء مش خبر لا يحتمل الكذب. هذه واحدة. ثانيا قال وإنك بكاف الخطاب. ليحول الخبر لإنشاء بس؟ أبدا، ده الخطاب مباشر. والخطاب الكاف ديني فيها معاني مش معنى. المعنى الأول ما يقول وإن ليدلنا على أهلية النبي للخطاب. خطاب مين؟ رب العالمين. ورب المخاطب أي حد، يكلم أي حد؟ أبدا. قال تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحدا أمر حجاب أو يسر فيه في علم النساء. قال بنا كل البشرية ليست أهل الخطاب، وربنا اصطفى منها قلة هم الأنبياء والرسل، وخاطبهم كلهم عن طريق الرسل. الوحيد اللي ثبت أن يكلمه مباشرة سيدنا موسى، وكان الله موسى كثير. لكن حتى موسى وإبراهيم ونوح وغيرهم كلمهم من وراء حجاب، لم يأذن لنبي معه بالكلام بشر إلا بالخطاب. فدل على أنه أهلا لأعلى أنواع الخطاب من الرب، فأورد منك في الخطاب ليدلنا على علو كعبه عند ربه بما يفوق كل الخلق بمسه بما فيه جبريل. جبريل نفسه لما جاء لحضرة الرب توقف وقال لو تقدمت لأحضرته، وقال من الذين تقدموا وقل هذا مقامك يا مقامي. فمن أهل لخطاب الله أعظم منه. فدلت الكاف على استحقاقه للخطاب، وذي أعلى منزلة يمكن أن ينهى بشر. هذه واحدة. الثاني لما الإنسان يخاطب بالمدح، المدح نفسه مدعاه لصدقه عند البشرية يخاطب. أي إنسان تمدحه بوجهه المدح يفتن، المدح يفتن، هتبالغ وتطل في المدح وتضيف إليه. ولما مدح بعض الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمادح لأخي قطعت عنق أخيك، أعنت الشيطان عنك، قطعت عنق أخيك، أعنت الشيطان عنك. فقوله قطعت عنق أخيك أنت الشيطان عليك بدون صحابة دل على خطورة المدح في الوجه، بل نهى النبي عن ذلك حفاظا على أصحابه وعلى المسلمين، وقال احسوا التراب في وجه المدح إنهم مدح. فكيف إذا كان المدح إنسان لإنسان والإنسان ده لا يعلم من الإنسان إلا ظاهره، ممكن المدح ده يكون مبني على يعني معلومات خاطئة. عشان كده لما واحد من الصحابة مدح أبو بكر، سيدنا أبو بكر صرخ إلى الله عز وجل قال اللهم اجعلني خير المظلومين واغفر لي فيما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما قلت. بكر معي رضي الله عنه، اللهم اجعلني خير المظلومين واغفر لي فيما لا يعلمون. اذا البدح مذمه شديده جدا في الوجه، يخشى مع الفتنه، يخشى مع الفتنه. فكيف اذا كان الملك هو الرب وهو اصل الفريق، والمملوك النبي وهو بشر؟ لو كان كسائر البشر اكان يحتمل مدح ربنا؟ لاحد الصحابه ربنا ذكر اسمه بس مش مدح، كاد يموت من الحب زي ما بين كعب بن مسلم وكذلك. يقول أبي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني، فقال يا أبي بكر قال يا محمد، يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بكر. سيدنا أبي سأل شرح فيه قال يا رسول الله أو ذكر ربي اسمي؟ ربنا قال أبي بكر كذب أو ذكر ربي اسمي؟ قال نعم، من شدة فرحه لم يدر من أمامه حتى، فقال لا أحسب أحد الآن على وجه الأرض أسعد حلا مني. ده رسول الله على وجه الأرض، رسول الله قدامك. لكن من شدة الفرح إن رب العباد ذكر اسمه بس، لكن يذكره بالوصف وبالمدح، ما جاءت من الله إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن لعلى خلق، خلي بالك الكاف هنا لها اكثر معنى، مش عارف تطول بس مش ايه خلاص ايه خلاص. لعلى خلق ليه؟ قال له لعلى خلق. العرب لا تستخدم في الوصف على، تستخدم فيه، لا تقل فلان عليه من الخلق كذا، وانما تقول فلان فيه من الخلق كذا. وابن ربنا قال له وانك لعلى خلق، ما قالوش لا في خلق، زي ما عرفت تقول بركات. يا اخوانا تتبعت الموضوع ده ازاي؟ لامرين او لثلاث امور. الامر الاول ان كلمه حرف في نفسه له في اللغة 11 استعمال، ليه 11 استعمال؟ استعمال منها يفيد الانخفاض والانصفاف، الانصفاف بالضبط. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. فلو قال وإنك لفي خلق، قريش هتسيب العشر استعمالات اللي تمسك في استعمالها وتغمس فيها وتغمس. فأبى الله أن يعطيهم هذه الفرصة للذم في النبي قريب. وصل المعنى الدقيق ده؟ الكلام ده غالي مش هتلاقوه في الكتب بسهولة. أقول لكم الكلام ده ودوروا ده بقى عشان توصلوا. وصل المعنى ده؟ المعنى الأول في ده عادي، ما استخدمش ده فيه لدفع هذه الشبهة وإتاحة الفرصة لقريش أن تلمس الناس. قطعت على البسيط. وإنك لعلى خلق، ليه قال له لعلى خلق ولم يقل على عادة العرب فلان فيه من الخلق كذا، ولا يقولون فلان عليه من الخلق كذا؟ واحنا ما زلنا عرب، لما نبدا واحد يقول فلان فيه من الخلق كذا ولا عليه من الخلق كذا؟ فيه. طب ليه ربنا ما قالش وإنك لفي خلق؟ مالوش لعلى خلق. ها؟ لو قال لفي خلق على عادة العرب، أنا تتبعت الأب ليه؟ يعني زويت طبعا، زويت إن حرف فيه له 11 استعمال، 11 استعمال، واحد منها يفيد للحطاط والاستفادة. فلو استعمل الله فيه قريش هتسيب العشر استعمالات وتمسك الواحدة. قال تعالى وإن أرياكم لعلى خلق أو في ضلال مبين، فاستخدمها في إفادة الانحطاط والاستفادة. فأبى الله أن يستخدم حرفا في حق نبيه يشم منه التنقيص. هذه واحدة. الثاني ألا على أهل اللغة يقولون على تفيد معناه العلو والاستغراق، لأن كليهما وصف للجنس. العلو من اجتمعت له كل المحامد، يبقى اجتماع المحامد كيفا من اكتمل المحامد، اكتمال المحامد يسمى علوا، وده معنى اسمه محمد. يبقى اسم محمد نفسه يعني المعنى الأول، يعني من اكتملت له محمد، أي محمد في أي إنسان كماله في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن قلنا حاتم أكرم العرب فأين كرم حاتم كرم رسول الله؟ لا مجال للقرن. وإن قلنا أعلم الناس فلان فأين علم أي عالم من علم رسول الله؟ لا علم، فكمال العلم رسول الله. فأي صاحب محمد في الوجود من البشر كمال محمدته عند رسول الله، وده معنى الاستغراق. يفيد الكم من الكيس، يعني من اجتمعت له كل المحامد كما. يبقى ما فيش محمدة تعرفها او لا تعرفها الا وعند النبي كماله. ولذا سمي محمدا ووصفه ربه بانه محمود. محمود اسم مفعول من اجتماع المحامد، ومحمد صيغة مبالغة لكمال المحامد. يبقى اكتملت واجتمعت، اكتملت واجتمعت مكتملة. النصارى ظنوا أن عيسى ابن مريم قد اكتملت له المحامد واجتمعت، فأبى الله إلا أن يسمي نبيه في الإنجيل أحمد، سموش محمد. ليه؟ أحمد في اللغة صيغة تفضيل، يقول فلان أطول من فلان، فلان أكرم من فلان، فلان أعلى من فلان، أفعل التفضيل سمع أفعل. فأحمد من أفعل التفضيل، أي من فاق بمحامده كل محمود، ليرد بهذا على النصارى من خلال كلام عيسى بن مريم. وصل؟ يبقى اجتمعت له المحامد واكتملت له المحامد وفاق في محامده كل محمود، فهو محمد وهو أحمد ووصفه وسلمان. وإنك لعلى خلق، لو قالها وحدها لكفى، لكنه وصف الخلق. لم تقول فلان على خلق، عايز بقى في الحلقات على خلق، يعني كل أخلاق كاملة سامية، لكن الله وصف خلقه بقوله عظيم. والعظم تختلف اختلاف قائل، عشان نختم بيها. ها؟ لما يأتي واحد في قرية صغيرة يقول العمدة بتاعنا رجل عظيم، يعني بالعظمة ايه؟ يملك له قراطين ثلاثة، يبقى ده رجل عظيم. طب لو قرية فيها يقول لك العمدة بتاعنا رجل عظيم، يملك له خمس ستة قدام. قال لو في مدينة وقال لك رئيس المدينة رجل عظيم، يملك له 200 قدام. طب لو في العاصمة زي الدوحة هتقول فلان عظيم، يملك مليارات. العظمة اختلفت باختلاف القائلين، مش كده ليه؟ كلمة عظيم واحدة في كل ما فيه، لكن اختلفت باختلاف القائلين. فكيف إذا كان الواصف بخلقه بالعظمة هو العظيم؟ يبقى بعد العظمة المذكور عظمة تتصور. يكفي هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتم المنهج الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.